بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا نزال في تفسير قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: كان المسلمون إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة، أي مواساة الفقراء، لا الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد، منها أن من حكمة الباري تبارك وتعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم، ويبدأ بالأهم فالأهم والأسهل فالأسهل، ومنها أنه لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها، ولغير ذلك من الحكم، أي لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكان المسلمون في العهد المكي مستضعفين، مكة آنذاك دار كفر، وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال، غير اللائق فيها ذلك، وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك، كما قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فلما هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام كتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك، فقال أذن لهم بالقتال، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أذن لهم بعد أن كانوا مضيقين له. قال لذلك فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس وضعفا وخورا: ربنا لما كتبت علينا القتال. وفي هذا تضجرهم واعتراضهم على الله، وكان الذي ينبغي لهم ضد هذه الحال التسليم لأمر الله والصبر على أوامره، فعكسوا الأمر المطلوب منهم، فقالوا: لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي هل أخرت فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت الحاضر. وهذه الحال كثيرا ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها، فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملها، بل يكون قليل الصبر، فاستعجلوا القتال قبل أوانه. فلما كتب عليهم فريق منهم اعترضوا ولم يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. قال: ثم إن الله وعظهم عن هذه الحالة التي فيها التخلف عن القتال، فقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل، فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف عليها، لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان عليها ذلك، فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة وأن الآخرة خير منها في ذاتها ولذاتها وزمانها؟ فذاتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: إن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذاتها صافية عن المكدرات، أي الآخرة الجنة. بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة فلذة الجنة فوق ذلك، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق عليه. وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغموم لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. وأما زمانها فإن الدنيا منقضية، وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير ما بين 60 و70 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. قال: وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم وأهلها مخالدون فيها. فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور عرف ما هو أحق بالإيثار والسعي له والاجتهاد لطلبه. ولهذا قال: والآخرة خير لمن اتقى الله، فانتقل إلى نعيم مقيم أبدي سرمدي. أما من كان على الكفر في هذه الحياة الدنيا وعلى معصية الله سبحانه وتعالى فهي جنة هذه الدنيا، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. فإذا انتقل إلى شر عظيم، وانتقل إلى عذاب أليم مستمر لا يموت فيها ولا يحيا في النار والعياذ بالله، كما قال الله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الدنيا ضرة الآخرة. ثم قال رضي الله عنه: فأضر الفاني للباقي، أي ضر بدنياك لتسلم لك آخرتك. وليس معنى ذلك أن الإنسان يترك التكسب، وإنما يزهد في الدنيا ويعرف حقيقتها ويأخذ منها ما يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويتحرى الحلال وألا يلتهي به عن الأمر الذي من أجله أوجده الله سبحانه وتعالى. لكن كثير من الناس يضر بآخرته لتسلم له الدنيا، فيترك بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات، وتراه يجهش وراء الدنيا ويلهث، وفي المقابل مقصر في أمور الآخرة. قصر والعياذ بالله، ما يدري لو قد فجأه الموت ترك كل شيء، ترك الدنيا بأسرها. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فالدنيا هذه متاع الغرور، كما قال الله: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال ولهذا قال: والآخرة خير لمن اتقى، أي اتقى الشرك وسائر المحرمات. وفي آية أخرى: وللآخرة خير لك من الأولى، أي من الدنيا. فالآخرة خير للمسلم الصالح من الدنيا. قال وقوله ولا تظلمون فتيلا أي فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرا غير منقوص منه شيئا. قال ثم ولا تظلمون فتيلا. وما هو الفتيل؟ الخيط الذي يكون في وسط النواة والنواة التمر. أي لا تظلمون قدر الفتيل، بل الله عز وجل من عظيم كرمه يضاعف الحسنة لصاحبها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدر، وأن القاعدة لا يدفع عنه قعوده شيئا، وأن القاعدة لا يدفع عنه قعوده شيئا. فقال أينما تكون يدرككم الموت، أي في أي زمان وأي مكان. أينما تكون يدرككم الموت، أي في أي زمان وأي مكان. ولو كنتم في بروج مشيدة، أي قصور منيعة ومنازل رفيعة. وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله، تارة بالترغيب في فضله وثوابه، وتارة بالترهيب من عقوبة تركه، وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم، وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها، وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها. وما أكثر الأدلة في بيان فضل شعيرة الجهاد في سبيل الله من القرآن والسنة. ولضعف إيمان الناس تركوا الجهاد فأصيبوا بالذل، فسلط عليهم الأعداء وأهانوهم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. فالمسلمون في غاية الذل بسبب ركونهم وخلودهم إلى الدنيا وتركهم الجهاد في سبيل الله. كثير من الناس حتى الصالحون حظهم أو موقفهم أيام الفتان وتسلط الأعداء وتوثب الأعداء على البلدان الأخبار، إن وصلوا إن وصلوا إن ماذا فعلوا إن طلعوا، هذا الأمر. بعضهم ربما يغفل عن الدعاء ويكتفي بالأخبار، والناس في شدة، والناس في شدة ذل بسبب ضعف الإيمان والخلود إلى الدنيا والتواكل. وكل الدول والشعوب حتى الدول هذه دول عسكرات ألوية قوات تركوا الجهاد في سبيل الله، والأعداء يتمكنون من المسلمين من بلدانهم ويزداد الذل. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه خذيلة. ما نقول أنهم قد أعملوا ما في وسعهم أو بذلوا ما في وسعهم من العدد والعدد، ما في، كل شيء جامد، كل شيء مجمد ولا حركة. قوة بشرية، أعداد بشرية، وقوة أيضا في السلاح وكل موجود، لكن مجمد لأن الأعداء لا يريدون ذلك. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يقوي عزائمهم وأن يمن علينا وعليهم بالتوبة النصوح. هذا كله سببه الذنوب والمعاصي، هي التي تثقل أصحابها وتثبطهم عن نصرة دينهم وعن أسباب عزهم وفلاحهم، الذنوب. ولذلك قال الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الفتن كلها تمحيصات لعل الناس يرجعون إلى ربهم ويتوبون إلى الله. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي بالمصائب والسيئات لعلهم يرجعون. هذه من أعظم الحكم. الواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى الله وأن يتمسكوا بدينهم تمسكا صحيحا صادقا، وأن يعتزوا بدينهم وأن يتركوا التشبه بأعدائهم والسير وراء أعدائهم. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يكفينا وإياهم شر كل ذي شر. الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.